السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله وعلى آله وصحبه التابعين. بعد نجدد النية إن شاء الله جل وعلا في هذا المجلس وفي غيره من المجالس أننا نجلس في بيت من بيوت الله، نسمع كلام الله، نسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتذكر الخير، يعني نتدارس القرآن الكريم، تحفنا الملائكة، تتغشنا الرحمة، تتنزل السكينة، نذكر عند الله جل وعلا. وهذا خير مجلس دقائق معدودات. قضية الحياء يا أخوانا أصبحت شيء منتهك الآن، الحياء سواء عند الرجال أو النساء. والحياء ليس خلقا خاصا بالمرأة فحسب، هو خلق إنساني، خلق إنساني، بل إن شئت أن تقول هو خلق عند الكائنات الحية بصفة عامة، لكن الحياء عند الإنسان المسلم الرجل أو المرأة خلق إذا أحسن فيه توجيه القلب والقصد والنية إلى الله، وتوجيه القصد والقلب والنية إلى الله جل وعلا، كان حياؤه أو استحياؤه في ميزان حسنته. دي مسألة مهمة، إن جميع الأخلاق التي ركزت وركبت في جسم في تكوين الإنسان، الكرم والشجاعة والإقدام والعطاء والوفاء وكذا، كل هذه الأخلاق طبيعية طبيعية مركزة في جسم الإنسان، بالمعنى الحديث يعني السوفت وير بتاع الإنسان، الويندوز بتاع الإنسان في الأخلاق دي، كما قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فالفجور الأخلاق الذميمة والأفعال الذميمة، والتقوى الأخلاق الحميدة والأفعال الحميدة. فالإنسان المسلم الذي يجعل هذه الأخلاق الحميدة تبقى هي الصفات السائدة والظاهرة والمتحكمة والمسيطرة، ويجعل الأخلاق الذميمة متناحية مبعود عنها، تمام، ويجعل ذلك بقصد التقرب إلى الله والتعبد. عندنا مثلا في عن ابن عمر رضي الله عنه عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. لما درسنا هذا الحديث في المرحلة الثانوية الأزهرية كان هناك مفهومان للحديث، إما أنه يعظ أخاه أنه شديد الحياء، أنه شديد الحياء فيقول له يعني إيه لا تكن شديد الحياء بهذه الدرجة، فالنبي نهى الذي ينهى صاحبه عن الإفراط في الحياء، يقول له دعه أي لا تنهاه عن حيائه واستحيائه فإن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان. هذا كان معنى وهو الراجح، وكان معنى آخر أنه يعظه أن يكون حييا، فقال دعه فإن الحياء من الإيمان، يعني إيمانه سيجعله حييا، فمن تمام الإيمان أن يكون الإنسان حييا. وكانت من صفات النبي الحياء، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، العذراء البنت البكر الآنسة التي لم تطلع على أحوال الزواج ولم تعامل رجالا وكذا، هذه البنت تكون بطبيعتها حيية بأصل التركيبة. فالنبي كان لما ضرب المثل أو جاء الصحابي وصف النبي في حيائه، فلم يجد أبرع ولا أبلغ ولا أقرب من وصف صفة الحياء عند النبي بصفة الحياء عند البكر العذراء في خدرها، يعني قاعدة في خبائها في أوضتها ما بتطلعش. طبعا المرأة المتزوجة أيضا عندها حياء، لكن حياء المرأة المتزوجة أقل. لماذا؟ لأنها يعني عاشرة الرجل وأفضت إليه وأفضى إليها، وأصبحت تطلع على أمور النساء، وأصبحت ممكن تبيع وتشتري وتخرج وتهجيء لحال الأسرة والبيت. لكن البنت الخجولة القطة المغمضة الأصل فيها إيه؟ الخجل والحياء، وأنها لا تستطيع الرد. ولذلك الإسلام جعل حفظا لهذه البنت وحيائها وعدم كسر فطرتها، كسر فطرتها وخدش حيائها، أنه إذا جاءها خاطب فإن أباها أو أمها يعرضون عليها الزواج ويكتفون بالصمت. قال إيه؟ لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح البكر الثيب حتى تستأمر. وعلامة استئذان البنت الإيه؟ وإذنها سكوتها أو صمتها. ليه؟ لأن الطبع فيها أنها تكون حيية. طبعا الآن يعني الأخبار تملأ الدنيا كل يوم، إنه واحد راح شاب راح الجامعة راح مقدم بوكيه ورد لحبيبته، وواحد واخده بالحضن، والبنات يصوروا واو عايزة من ده. وحتى اخر موقف هو لما البنت خارج في عند الجامعه احدى الجامعات والدنيا طبعا التصوير اصبح فيه انترنت فيه فيسبوك فيبقى فيه السوشيال ميديا وتطلع للمسؤولين فيبداوا يتحركوا ضد الطالب والطالبه فيطلع ابو البنت يقول لا ده كان ده خطيبها كان خطيب ده لو زوجها يا عم الحاج الله يكرمك. يعني هو يعني هل يجوز اصلا للرجل الزوج او للاب او للاخ او للمحرم ان يحتضن فتاته في الطريق؟ يعني لو واحد زوجه خد شاف زوجته واخدها في الحضن في الشارع ده امام الناس ويصور، هل هذا من الاخلاق الكريمه؟ هل هذا من العفه والشرف؟ هل هذا من الحياء والاكرام للمراه؟ هذا من الدياسه ومن التخنث. فاسمع يقول، فالاب بدل ما يقول لبنته انا هربيها من جديد، لا قال ايه ده خطبها، ده ايه خطبها وجاي من السفر، فاول ما شافها وشافته راحوا حضن مطارات بقى. حضن مطارات، تمام؟ يعني اصبح الاب بدل ما يعتذر عن سوء التربيه وسوء التصرف من ابنته، لا، ما هو ده المفهوم يا اخواننا. زي ما قلنا اللي خلي لما قلنا في العصر ليه البنات بتهرب من بيت ابوها وتتسكح على الكورنيش وتتسكح في الشقق والعمارات وتتفسح وتغيب يوم واثنين، وكيف جاءت الجراه للبنت انها تفعل هذا؟ لان البيت من اساسه مبني على الغلط. اذا كان الاب بيدافع عن غلط بنته والام تقول لك انا عارفه بنتي بتكلم شباب بس تكلمهم بمعرفتي وقدامي احسن ما تكلمهم ورا مني، هو المشكله انها تبقى انت عارفه ومش عارفه؟ ده ان كنت لا تدري فتلك مصيبه اعد مهيطل، وان كنت تدري عارف المصايب اللي في البيت وساكت فالمصيبه اعظمه، لان ده اقرار او ضعف عن ان انت تتصرف مع البنت. فاسمع النبي سيدنا ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقول ان مر النبي على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء بيقول له ايه ما تزودهاش قوي، يعني انت ما تخليك عندك حبه جرأه شويه الدردح، ها الدردح خليك شويه ايه مفتح كده بلاش الحياء الشديد اللي عندك ده. فالنبي نهى الانصاري الذي ينهى اخاه او يعظه في الحياء قال ايه دعه اي على حيائه واستحيائه وان كان ايه وان كان شديدا غير معتاد فان الحياء من الايه من الايمان، يعني هذه صفه جميله محموده، تمام. ايضا في الحديث ان الايمان بضع وستون ايه او بضع وسبعون شعبه، اعلاها شعبه يعني ايه باب من ابواب الحياه، يعني التوحيد شعبه، كف الاذى شعبه، اداء الامانه شعبه، يعني ابواب اقسام الايمان. عارف زي ايه حضرتك كده مثلا نخليها مثال كده، الطالب في الدراسه بياخد عنده 20 ماده، كنا في الازهر عندنا 22 ماده تمام قبل اللي حصل ده كله، يعني كان عندنا حاجه 20 ماده، فعندك كل دي اسمها ايه مواد دراسيه، فلازم كل ماده من دول نجيب مجموع الايه او الدرجه اللي تنجحنا يعني، فماده واحده نسقط فيها يبقى هنعيد السنه لو ما عدناش فيها في الملاهي حتى. فالايمان بضع وسبعون شعبه، يعني بضع وسبعون ماده، يعني خلق وصفه وخصله وباب من ابواب الخير. اذا الإيمان ليس فقط الإسلام التوحيد وفقط، والصلاة والصيام هذه شعبة من الشعب أو هذه بعض شعب الإيمان، لكن تمام بناء الإيمان كأي بيت يا إخوة، له حوائط وله أساسات وله أعمدة وله شبابيك وله أبواب وله كذا وله كذا مكونات، انخرام جزء من البيت يهدد البيت، ينقص من قيمة تمامه. خلاص، الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله للتوحيد، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شبه التخصيص هنا والذكر التنبيه على أهميته، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. أيضا قال النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه في عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء إيه؟ لا يأتي إلا بخير عند البخاري ومسلم، وعند مسلم الحياء خير كله أو الحياء كله خير، تمام. طبعا الحياء هنا المعنى المقصود بالحياء هنا الحياء المحمود الذي فيه انكسار وتغير يعتري النفس عند ارتكاب أو رؤية أو معايشة ما يستنكر طبعا أو شرعا. يعني الآن الشباب اللي يمشوا في الشوارع بالشرط وماشي وتخده بينا وماشي بضمبلز كده ومعامل نفسه وفرحان بجسمه، واللي ماشي عمال يقول كلام قبيح ويسمع ويفعل افعال قبيحه، والبنات اللي ماشي في الطرقات بهدوم مقطعه وضيق وملزق وجسمها باين ومكشوف ويطلعوا يتصوروا. اخواننا الناس اللي بتتابع على الانترنت، ما تخيل كده ان بنت
تطلع تتصور في بيتها في اوضه نومها في بلكونتها في حمامها في شقتها, تتصور بعريان عشان تطلع تجيب مشاهدات على اليوتيوب, برنامج التيك توك ولا الميوزيكلي ولا بلا ازرق على دماغنا, اللي احنا خدنا المنتجات الغربيه ديت وعملناها بدل ما نعملها بالخير عملناها بالشر. ويطلع كمان ينحدر الامر, يستمر الانحدار, يطلع شاب شاب في المسجد والناس بتصلي يا اخواننا, والناس بتصلي في المسجد ماسك الميكروفون وبالسيلفي وبيعمل تيك توك اغاني في الناس والناس بتصلي, يعني انتهاك لحرمة المكان المقدس. وبنت متبرجة تخرج وفي صلاة العيد, صلاة العيد عند المسلمين والناس يصلون من خلفها وهي تقف لتمثل الميوزيكلي وتعمل تشغل أغنية على الموبايل وتحرك شفايفها عشان يعني تعمل. هل هذا الكلام في قضية خطيرة جدا؟ لماذا انحدر احترام الدين وانكسر الحياء وانخرم الحياء عند الشباب والبنات وكثير من الرجال والنساء ايضا يخرجون على هذا البرنامج بفراغ فضى الفضى, ما هو الفضى يعمل قاضي, دي مصيبة سودة. فالحياء, ولذلك الحياء ينبغي ان الانسان يكون عنده حياء من الله جل وعلا, عنده حياء من ان يراه الله على معصية. وإن زلت نفسه وطغت عليه شهوته وغلبت عليه شقوته وفعل ما يستقبح وما يستنكر شرعا وطبعا وعرفا وخلقا فلا أقل من أن يستتر, لكن يتباهى ويجاهر. ولذلك سيدنا النبي لما قال اللهم صلي وسلم عليه كل أمتي معافى, معافى من العتاب, معافى من المؤاخذة, معافى من طبع على القلب وختم على القلب, معافى من الأذية واللوم والعتاب, معافى إلا المجاهرين. قالوا وما المجاهرون يا رسول الله؟ قال الرجل, الإنسان الرجل أو المرأة يبيت يعصي ربه. وكلنا ذو خطأ يا أخوانا, مفيش حد فينا ملاك يعني ولا حد فينا معصوم من الخطأ, وكل له أخطاؤه التي تناسبه وكلنا ذو خطأ. قال الرجل يبيت يعصي ربه وربه يستره حلما ورحمة وعفوا وغفرانا وصبرا عليه, فيهتك فيصبح يهتك ستر الله. يعني يهتك ستر الله, يقول فعلت على سبيل التباهي والافتخار والاستخفاف والنشر كمان ودعوة الناس إلى أن يفعل مثله. الناس اسمع يقولوا فعلت البارحة كذا وكذا وكذا. المصيبة الآن أن المعصية أصبحت شيء يفتخر به في أفلام في مسلسلات في رأس في طبل في زمر في معاصي في تبرج فيه, وتجي البنت تطلع بدل ما تقول يا رب استرني وتوب علي من خلع النقاب ولا خلع الحجاب ولا التبرج, تقول لك لا ده أنا عامل حفلة بمناسبة ايه, حملة خلع الحجاب, حملة خلع النقاب. يا اخي خلع اسنانك من مكانها يا شيخ, يا اخي خلع قلبك من صدرك, لا حول ولا قوة الا بالله, صدرها الله مستعان. شاهد في الكلام يا اخوانا, الحياء مطلوب. وللاسف التربية السيئة, التربية العكسية, مش هقولك عدم التربية, لا في تربية بس تربية عكسية, تربية على مذموم الاخلاق وعلى منكور الصفات والافعال والخصال. ولذلك ان شاء الله ان شاء الله انا اجهز يعني ان احنا نبدا في دراسه او قراءه كتاب الشمائل المحمديه للامام الترمذي ان شاء الله, نتعرف على صفات النبي الخلقيه الشكل والخلقيه الطبع والاخلاق والشمائل حتى نحاول ان ناتسي به. اللهم صل وسلم وبارك عليه ان شاء الله, ادعوا لي بس يكون الامر ده قريب ان شاء الله. ايضا المراد بقى من الحياء في الاحاديث التي فيها الامر بالحياء وفضل الحياء, الحياء اللي يكون شرعيا يعني موافقا للهدى, الحياء من الفعل القبيح من فعل المعاصي والمنكرات, الحياء من ترك الطاعات, الحياء من ارتكاب المنهيات والقاذورات والفحشاء, الحياء من كشف العورات, الحياء من هتك الستور ومن هتك الأعراض ومن هتك الأسرار, الحياء من ارتكاب ما ينهى عنه شرعا وما يستقبح وضعا وطبعا وذوقا وحسا. طيب أما الحياء الذي ينشأ عن الأمر المعروف, يكسف يقول حلال وحرام, لا ده مذموم الحياء ده, يكسف يقول كلمة الحق عشان الناس هتقول عليه مش هتقول عليه, لا ده اسمه حياء مذموم. حياء إيه؟ مذموم. إذن الحياء الممدوح هو إيه؟ الذي ينشأ عنه, الحياء الذي ينشأ عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, أن ترى المنكر فتستحي أن يكون عصيان ربك أمامك وأنت حي, فتقول أنت كلمة طيبة تأمر بالمعروف بالمعروف تنهى عن المنكر, بس يكون عندك فهم بينة وعندك حسن بيان. أما الحياء الذي ينشأ عنه الإخلال بالحقوق والخوف من مواجهة من يرتكب منكرات, أصبحت المنكرات يا أخوانا مما يتباهى به, يترحمون على الكفرة والملاحدة, يترحمون على العصاة والزنادقة، يترحمون على المجاهرين بالزنا والفجور، يترحمون على الممثلين ويتبهون ويقدرون الممثلين والممثلات، فنانة الإغراء ومش عارف بطل الأكشن وبطل مش عارف الرومانسية وبطل، وفرحانين بالقبولات والأحضان، وفرحانين بالنجومية المزيفة المدعاة، ويصبح النجم المفضل فلان الفلاني بتاع الغراميات وبتاع الأحضان وبتاع القبولات، ده بس حتة بوسة، وكان ايه كلام غريب جدا، ويفتخرون بذلك. يعني هم اصلا يفتخرون بذلك، ويخرج هذا وذاك وتلك يبررون يفسرون ويسوغون لانفسهم وللناس المخدوعين فيهم ما يفعلون من محرمات، يقول لك اصل ده دي خدمه دي العمل الدرامي، كانه هو القران الكريم لما جاء بغض البصر وحفظ الفرج وستر العوره قال الا الممثلين. يعني سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه لما قال رفع القلم عن ثلاث قال ايه كانه قال يعني وعن الممثل حتى ينتهي من التصوير. يا شيخ حد سيد واخد بالك انت ان الله وضع عن امتي الايه الخطا او تجاوز عن امتي الخطا والنسيان وما استكروا عليه حط عليها ايه وما مثلوا فيه، التمثيل المسرحي والتمثيل الفني والبتاع. يا جماعه مني قال يطلع شيخ مهيطل، نسال الله العافيه، مش شيخ مهيطل عمامه ازهريه والازهر منه براء من هذا المنهج، يقول لك ما حدش يقول لي بقى اصل دي نايمه على الفراش ودي لبسها خفيف ودي كده، ده مشهد درامي مش هينفع يتوصل الرساله الدراميه الا بهذه الطريقه، فده لا باس به لا باس به، الله المستعان. هذا ضلال مبين والله يا اخواننا، هذا فقد الحياء حتى من الله جل وعلا، تزوير الشرع عدم حياء من الله، انتهاك حرمه الدين عدم حياء من الله، التعدي على سنة النبي وتزوير الأحكام الشرعية وتزييف الحقائق والفتاوى الشاذة عدم حياء من الله. تمام. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون، بضع يعني إيه عدد من ثلاثة إلى تسعة، يعني 73 74 75 77 79 شعبة أبواب الخير، بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله طبعا على شروطها وعلى أركانها وعلى هيئاتها، وأدناها أبسطها إماطة الأذى عن الطريق. تخيل الأذى عن الطريق ده اللي هو احنا عكسا بنعمله، رمي الزبالة في الشارع وضع الأذى في الطريق، فحر الحفر وتركها بدون أي داعي والناس تقع فيها والعربيات تتكسر فيها والناس تشن وتشوه الطريق، أذى في الطريق، أذى وضع أذى في الطريق، إلقاء الماء من المزراب على الطريق في الشارع واللي معدي يدهول هدومه ويتزحلق ويطين وريحة معفنة، أذى كل هذا معصية. فإذا كانت إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق، إن كان إماطة الأذى عن الطريق صدقة وحسنة وقربة وشعبة بشعب الإيمان، فإن وضع الأذى وإلقاء الأذى في الطرقات ها معصية وجريمة، وكلما كانت آثارها وأضرارها أعم وأشد وأبلغ كلما كانت المعصية الذنوب والمعاصي المترتبة والأوزار إيه أشد. يعني لو أدت هذه الأذية في الطريق إلى أن واحد يتزحلق يتكسر رجله يبقى كده معصية أشد كبيرة من الكبائر، لو أدت فقط إلى مجرد مثلا رائحة متغيرة أو منظر غير جميل غير حضاري بدأ برضو معصية، لكن كلما كان الأذى الذي في الطريق أشد أثرا وأعم ضررا وأوسع انتشارا في الناس وإيذاء لهم في أسماعهم وفي أبصارهم وفي أنوفهم وفي صدورهم وفي حياتهم، كلما كان الوزر أعظم والذنب أشد وأغلظ. تمام. أعلاه فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. أيضا قال العلماء في موضوع الحياء حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح، يعني حاجة طبيعية تلقائية أترا حاجة من جوا الإنسان، هو من جوا يبعث على ترك القبيح، حاجة جواك أنت، وطبعا ممكن هو يكون أصل موجود ويتم تنميته أو تنحيته من التربية المجتمعية والأسرية. حاج سيد لما الناس تتعود، كنا زمان لو جاء مشهد معدي كده لواحد بيبوس واحدة نتكسف إنه ده وشنا، دلوقتي بقت العملية مزرميط، بقت أوضة نوم مفتوحة، بقت بورنو والدنيا عادي، يقولك مفيش مشاهد خارجة. يا بنتي ده كلها ده هي مفيش حاجة داخل، ده كله داخل في كله، ده كله مبزرمته، لا ما فيش مشاهد خارجه، ده مسلسل محترم، ده فنانه محترمه، ده ممثل محترم، احترامه بايه؟ ده قال لي ما فيها احضان وقبولات، كشف عورات، هتك أستار، كلمات بذيئة، عبارات قميئة، تصرفات ان واحد يطلع يمثل هو قلع لابس الاندر بتاعه بس وطلع عشان الدور عايز كده. هل اي الحياة في هذا؟ هل في الدين ما سوغ مسوغ ومجيز في الدين بدليل من النص حتى الضعيف المهزوم ان الرجل يباح له والمرأة كذلك، وهي اشد حرمة ان يباح للرجل او المرأة ان يكشف عورته ويشاهده الملايين، وتبقى هذه الأعمال مصورة وتأخذ المشاهدات المليونية وتأخذ الشهرة الإعلامية وتأخذ الضجة والبطولة والنجومية؟ هل هذا من الحياء؟ هل هذا من الأخلاق؟ هل هذا من الدين؟ والناس يشاهدون والأطفال يمثلون ويقلدون، ولذلك أصبحت الأجيال التي تربت على هذا الخبث نسأل الله العافية أجيال عديمة الحياء أو منهزمة الحياء. اسمع، حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح. من جواك انت تبقى تألف من القبيح، زي ما واحد كده ما بيحبش الريحة الوحشة. خد بالك الطبع ايه؟ الطبع السليم والذوق السليم والحس السليم، الواحد يشم الريحة الوحشة يأنف منها، هيجي ناحيتها ولا هي خلاص هيأنف منها. امتى بقى يعتدها؟ لما يكون هو في المكان ده مرة واثنين وثلاثة لحد ما مناخيره باظت وحاسة الشم عنده تلفت وانتكست، فأصبح يعتاد الروائح القميئة ويتأفف ويتأذى ويسعل ويكح من الروائح الزكية. يشم وردة يقول لك إف مش تجيله وتفتح له بلاعة طرنش يسعى. في ناس كده يشرب الماء الزلال يشعر بالمرارة، ويجي عند المية المعفنة مية الصرف الصحي يقول لك هو ده، هي دي المية مظبوطة، دي هي دي مية معدنية، فهو ذوق فسد. يبقى حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. ذي الحق بقى إذا كان الله جل وعلا، إذا كان الرسول، إذا كان الصحابة، إذا كان الوالدان، إذا كان الإخوة والأخوات، إذا كان صاحب العمل، إذا كان الجيران، كل ذي حق. يبقى الإنسان يكسف يفرط ويقصر في حق من له حق عليه. تمام. ويقول أيضا الحياء عن الجنيد أحد العلماء الصوفية المحترمين المعتدلين، يقول الحياء رؤية الآلاء أي النعم ورؤية التقصير. يعني إيه رؤية الآلاء ورؤية التقصير؟ يعني الإنسان لما يشوف فضائل ربنا عليه ونعم ربنا عليه ويبص إنه ما أداش حق ربنا، زي بالضبط ما يكون مثلا أستاذك أو مديرك أو صاحبك أو أبوك أو حد له فضائل عليك، عمال يديك معطايا ويديك هبات ويديك اموال وطلباتك مجابه، في الوقت نفسه انت شايف من حالك انت ان انت مش سامع كلامه بالظبط ومقصر في اداء ما يجب عليك من العمل، واخد حقك تلت ومتلت ومرتبك واخده على المليم وبالمكافئات، ولكن لا انت بتحضر حضور مستمر، ولا انت شايف شغلك على ما ينبغي، ولا ملفاتك مقفله، ولا التارجت بتاعك محققه، وهو سايبك، فانت مكسوف من نفسك تقول لك مش قادر ابص في وشه ليه؟ ده الراجل افضل عليا كتير، وكل طلباتي اوامر، كل اللي انا عايزه بيعمله لي، ومع ذلك انا مش قايم باي حاجه، كل شغلي متاخر، وكل اللي بعمله كان بعمله معكوك عايز يتعاد عليه، والراجل ما بيتكلمش، واحد مكسوف من نفسه والله مش قادر ابص في وشه. هو ده معنى الحياء بقى، بيكون مع الله ان ترى نعم الله عليك، اعطاك الحياه، اعطاك الاسلام، واعطاك نعمه النبوه عند رسول الله سلام، وبين لك الحق، واعطاك الوالدين، واعطاك الاخوه، واعطاك الامن والامان والاستقرار والقوه والصحه والمتعه والقوه والبصره والسمع وكذا وكذا وكذا، كل هذه الالاء تراها، وفي المقابل ترى اوامر الله وانت مقصر فيها، وما منا من احد الا وفي تقصير. يقول الحياء رؤيه الالاء اي النعم ورؤيه التقصير، التقصير في حق جنب الله جل وعلا، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء. يبقى لما تبقى انت شايف نعم ربنا وعطايا ربنا وفضائل ربنا وفضائل ربنا عليك، وفي المقابل شايف ان انا ما عملتش الذي ينبغي ان يعمل، ده انا الواحد بيصلي ركعتين الصبح يا سلام، عايز ينشر في الفيس ان هو صلى الصبح، ويا سلام بقى لو كان صلى امام، يا نهار ابيض، ولو طول شويه في الظهر خلاص بقى من اولياء الله الصالحين. لا، اللي هو ذاكر العلماء لما تجد في سير الصحابه والعلماء كلامهم عن التقصير والخوف من جنب الله، وان هم عصا، ولو ان لو نودي يوم القيامه كل الناس في الجنه الا واحد لظننت انه انا، ولو نودي في يوم القيامه كل الناس ناجي من النار الا واحد فلظننت انه انا، ده عن احساس حقيقي. لماذا؟ لانه قابل نعم الله في مقابله ما فعل وما قصر فيه، فوجد ان تقصيره اعظم من وفائه، فاستحيا فظن انه هالك لا محاله، نسال الله العافيه. تمام. يقول ايضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله، اسمع بقى، كان رسول الله، خد بالك هم بيحكوا عن النبي، هم شافوا من النبي ده، ودول عرب، يعني ايه عرب؟ عندهم البنات، عندهم النساء، الأصل فيهن الحياء والعفاف والشرف الأصل، فهم وجدوا النبي ده سلوكه، ده أخلاق، دي أخلاقه. قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه وعرفناه في وجهه. ما عندوش نفاق يا اخوانا، وحاشاه، ما عندوش تلون، ما عندوش بيقول لك الثبات الانفعالي بقى بتاع اننا ايه. هو طبعا الفكره ان واحد يقدر يعني يشوف الغلط ويسكت عليه ويتعايش معاه، اتعودنا في حياتنا النفاق يا حاج سيد، اتعودنا في حياتنا ان احنا نقله في المعصيه ونقله في الطاعه. خد بالك بقى في الفه للمعصيه وفي انفان، انفه مع الطاعه، قرفنا من الطاعه، بقينا نشوف الحاجات الصح ايه ده، ايه القرف ده، ايه التخلف ده، ايه الرجعية دي، ايه الياع ده. لكن بص على الدين بقى، عن الوساخة والقباحة والفساد، ولا ده روشنة، ده بيت جدعة، ده بيت حركة، ده راجل ما بيهموش، ده لا يا حبيبي، ده المعصية الاصل فيها ان تستنكرها وتستنكف عنها وتستقبحها وتستبشعها وترجع لما تشوف معصية، والطاعة تألفها وتستبشر بها. ولذلك ده من معنى قوله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت، ارفت واتخضت واستبشعت وتضجرت وتضايقت وخافت وضجرت، اشمأزت قلوب. طب القلب حد يعرفه ازاي؟ ما هو بان على الوجه وبان على التصرف، لما ايه ده، ايه القرف ده، اشمأزت قلوبهم فبان ذلك على وجوههم وعلى تصرفاتهم، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه، القوانين بقى والدساتير والأحزاب والفرق والجماعات والآلهة والمعبودات والدساتير، إذا هم يستبشرون، القلوب تستبشر فتظهر هذه البشارة على وجوههم وعلى تصرفاتهم وعلى استقبالهم، يستقبلون أهل الضلال والفساد بالزغاريد والاحتفاءات والاحتفالات، ويستقبلون أهل الطاعات والإيمان والصلاح بالاشمئزاز والاستنكار والاستبشاع، كما في قوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، أي في الدنيا يسخرون، وإذا مروا بهم يستهزئون، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فالقضية خطيرة جدا، فإما أن تكون إن لم تكن حتى مع أهل الصلاح والطاعة فلا أقل من أن تكون محبا لهم في قلبك، وإن لم تكن خارج أهل الفساد والمعصية واضطررت أن تكون معهم فلا أقل من أن تنكر ذلك بقلبك. الشاهد قال إيه؟ قال إيه؟ فإذا رأى شيئا يكرهه وعرفناه في وجهه، تعرف على طول من شدة استنكاره واستبشاعه، وهذا من الحياء، حياء من الله أن تفعل المعصية أو يكون المكروه في أمامه. هذا إجمالا كلام عن الحياء المفقود الآن، اللي أصبح فيه كثير من الآباء والأمهات بيربوا عيالهم على الجرأة، الجرأة القبيحة، الجرأة البذيئة، الجرأة الفاحشة، الجرأة على خلع الثياب، على كشف العورات، على هتك الستور، على الكذب، على الغش، على التدليس، على الغيبة والنميمة، على السفالة في الرد على الكبار، حتى لو الكبير أخطأ، حتى لو صاحب المقام أخطأ له احترامه وحشمته، يبين له بالخير وبالحق بالأدب، يحفظ له مقامه ويتجاوز عن خطئه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. لكن أصبحت الآن السمة الغالبة، نرى الشيوخ، الشيوخ اللي هم الكبار في السن من النساء والرجال، متهتكين مبتذلين في كلامهم وفي مظاهرهم وفي معاملاتهم وفي أخلاقهم، فالعيال بيطلعوا زيهم وأبشع. تجد الآن الولد الصغير بيتكلم مع الرجل الكبير، مع المرأة الكبيرة، كلاما بذيئا وأسلوبا رديئا، وفي تطاول وفي تعالي وفي قلة أدب وفي قلة حياء وعدم صيانة، لأنه ما ترباش في بيته على إلا على ده. هو شايف الأم بتكلم الأب إزاي، وشايف الأب بيعامل الأم إزاي، وشايف هو أبوه بيعامل أمه اللي هي الجدة إزاي، وشايف التعامل كله بالطريقة دي، وأبوه يقول له اللي يكلمك يا ابني اعمل وسوي، ويقعد يشتم ويقل أدبه. فيبقى فيه انعدام حياء، فيه انعدام أخلاق حميدة. فإن شاء الله عز وجل نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الحياء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا من عبادك الذين يستحيون منك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك الذين يستحيون منك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم وفق الطلاب والطالبات في المدارس والمعاهد والجامعات. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم امين امين امين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.